وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إنه لا يخفى على أي مسلم منزلة الحج في الإسلام، فالحج فريضة من فرائض هذا الدين، وركن من أركان الإسلام، كما في الحديث المشهور عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فالحج واجب مرة واحدة في العمر على كل مسلم بالغ عاقل حر مستطيع، والاستطاعة تتحقق بأن يملك من الزاد ما يكفيه لسفره ذهابا وإيابا، فاضلا عن حاجته وحاجة من تلزمه نفقتهم. وتتحقق الاستطاعة أيضا بأن يكون الطريق آمنا، فلا يخاف على نفسه أو ماله أو أهله، وتتحقق بالصحة فيكون قادرا على السفر والركوب والنزول والحل والارتحال، ويشترط في حق المرأة أن تجد زوجا أو ذا محرم يسافر معها. فإذا تحققت الاستطاعة وجب على من استطاع أن يبادر إلى أداء الفريضة، فإن الحج على الفور واجب على الراجح من أقوال العلماء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أراد الحج فليتعجل، فقد يمرض المريض وتضل الدابة وتعرض الحاجة. وهذا معنى قول ربنا سبحانه وتعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا؟ فقد تكون ذا مال في هذا العام ولا تدري في العام القادم ما الله فاعل بك، وقد تكون صحيحا هذا العام ولا تدري ما حالك في العام القادم. وقوله عليه الصلاة والسلام تعرض الحاجة، يعني تأتي حاجة عريضة تحول بينه وبين السفر. والناظر في أحوال الحج يجد أنه في كل عام يغلو أكثر مما قبله، فالمبادرة إلى الحج واغتنام الفرص أولى، لقوله تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال الصالحة، بادروا بالأعمال الصالحة. وفضل الحج عظيم، فقد قال عليه الصلاة والسلام العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال عليه الصلاة والسلام تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما تنفي النار خبث الحديد والذهب والفضة. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من طاف بالبيت لم يرفع قدما أو يضعها إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة ورفعه بها درجة. هذا من فضل الطواف بالبيت، وانت بتطوف كل خطوة ترفع قدمك أو تحط قدمك يكتب الله لك حسنة ويحط عنك سيئة ويرفعك درجة. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحجر والله ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان تبصران ولسان ينطق يشهد لكل من استلمه. هذا فضلا عن فضل الصلاة في الحرمين، كما في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. وخلي بالك احنا دائما نقول ايه الصلاة في الحرم المكي ب100,000، لا هي مش 100,000، هي أفضل من 100,000. الصلاة في الحرم النووي ب1,000، لا هي مش ب1,000، هي أفضل من 1,000. فمن الخطأ أن يقال أن الصلاة في المسجد الحرام ب100,000، هي مش 100,000، هي أفضل من 100,000. وكذلك في المسجد النووي أفضل من 1,000 صلاة. فهذا بعض ما جاء في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في فضل الحج. وعلى من عزم على الحج أن يتعلم كيف يحج قبل السفر، يجب على من عزم على الحج أن يتعلم كيف يحج قبل أن يسافر. قال النبي عليه الصلاة والسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم. هذا العلم الذي طلب فريضة على كل مسلم يتعين عليه حسب العبادات والأعمال التي تؤديها. ففرض عين على كل مسلم أن يتعلم كيف يتوضأ وكيف يصلي، لأنه كل يوم يتوضأ ويصلي. فإذا ترك من أركان الوضوء شيئا جاهلا لا يعذر بجهله، وإذا ترك من أركان الصلاة ركنا جاهلا لا يعذر بجهله، لأن هذه عبادة أداؤها فرض عين، فيتعين على كل مسلم يتعلم كيف يتوضأ وكيف يصلي. وكذلك الصيام، لأن كل مسلم يصوم يتعين عليه أن يعرف ما يفسد صوم، المفطرات ما هي. فإن لم يكن يعرف أن الأكل يفسد الصوم وأكل متعمدا لا يعذر بجهله. وأما الحج فإنما يتعين على من أراده، الذي لا يستطيع الحج لا يلزم أن يتعلم كيف يحج، هو مش هيحج، لكن من تحققت الاستطاعة في حقه ووجب عليه أن يحج وجب عليه أن يتعلم كيف يحج، فرض عين. فإن ذهب للحج وترك من أركانه شيئا بطل حجه ولا يعضل بجهله. وتعاونا منا مع إخواننا الحجاج على البر والتقوى، كما أمر الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، فقد عقدنا هذا الدرس لبيان مناسك الحج وما يلزم الحاج منذ أن يخرج من بيته حتى يرجع. فنقول وبالله تعالى التوفيق، إذا عزمت على الحج وتعلمت كيف تحج فيجب عليك قبل السفر أن تحدث توبة، أن تحدث توبة فيما بينك وبين الله، وأن تكون توبة نصوحا كما أمر الله: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح. وشروط التوبة النصوح: الإقلاع من الذنب والندم عليه والعزم على عدم الرجوع إليه، هذا فيما بينك وبين الله. فلا تغترن بقوله عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فهذا مشروط بالتوبة. أما أن تسافر الحج وأنت مصر على الذنب متلبس به لم تقلع عنه فأنى يغفر الله لك؟ أول شرط الإقلاع من الذنب، فتنظر في نفسك وما تقع فيه من ذنوب وتقلع عنها، زي ما بتقلع الجلابية وتخلك على الشماعة بالجلابية في ناحية حضرتك في ناحية، كذلك ذنوبك تقلع عنها تتخلى عنها تخلع نفسك منها تماما، وتندم على ما مضى منها وتعزم على ألا تعود إليها. وإن كانت عندك مظالم للناس فيزاد في هذه الشروط أو مع هذه الشروط أن ترد المظالم إذا استطعت. فإن كان عندك مال للناس وأنت قادر على رده يجب أن ترده، يجب أن ترده وتتخلص منه قبل سفرك. ونضرب مثالا وهو من المشاكل العامة، وهو رجل مسافر الحج وعنده حق لأخته فيما ترك أبوها وأمه، مات أبوه فلم يقسم كما أمر الله ولم يعطي أخواته البنات ما فرض الله لهن. فقبل أن تسافر للحج هذه مظلمة عندك يجب أن تردها إلى أهلها ما دامت موجودة. أختك لها عندك أرض والأرض موجودة، تعالي يا أختي خذي حقك وسامحيني في اللي فات وادعيلي عشان طلع حج. فمن تاب هذه التوبة وسافر يبقى الحج ده عبارة عن ايه؟ عن غسل، عن غسل بقى بينظفك من آثار الذنوب، بينظفك من آثار الذنوب. فهذا الذي يرجى له أن يرجع من حجك يوم ولدته أمه. أما الذي يسافر هو مصر على الذنب متلبس به لم يقلع عنه فهو يذهب بأوزاره ويرجع بها. التوبة النصوح. ثم على من أراد الحج أن يتزود لسفره، لقول تعالى وتزودوا وتزودوا. وقد كان بعض الحجاج يسافرون الحج بلا زاد، يقولون نحن ضيوف الرحمن، ربنا مش هيضيعنا، الخير هناك كتير وآل الخير كتير، ده الناس اللي راحوا قبل كده بيقول لك ده بيوزعوا وجبات سخنة وبردة ومش عارف ايه. لا، لا تعتمد على هذا، تزود، ولكن يشترط في هذا الزاد أن يكون حلالا طيبا. فعلى كل من عزم على الحج إن يلاحظ القرشين اللي حيحطهم في هذه الرحلة يكونوا حلال 1000%، ما فيهمش جنيه في شبهة فضلا عن جنيه من حرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وقد غذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ ولذلك قال القائل إذا حججت بمال أصله دنس فما حججت ولكن حجت العير. إذا حججت بمال أصله دنس حرام فما حججت ولكن حجت العير، أنت ركبتها وتروح تسافرت عليه. يبقى التوبة وانتقاء المال الحيطيب والتزود منه، التزود منه. أما إن معك فلوس وترجع بها أحسن ما تحتاج هناك، إن معك فلوس زيادة عن حاجتك تنفع بها مسلما يحتاج، إن لم تتصدق تقرض وتقضي حالة مسلم يحتاج إلى مال. ثم عليه بعد ذلك أن يحاول أن يصحب الطيبين الصالحين في تلك الرحلة، ولا سيما أهل العلم إذا استطاع إلى ذلك سبيلا. فالرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. وقد قالوا خذ الرفيق قبل الطريق، فلو كان الأمر بيدك تختار صحبتك اللي هتسافر معاه، هذا تحسن الاختيار وتحسن الصحبة. فإذا عزمت على السفر اعلموا أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل حدودا لمكة لا يجوز لمن قصدها للحج أو العمرة أن يتجاوزها بدون إحرام، تسمى عند الفقهاء المواقيت، المواقيت. يعني مثلا نضرب مثال قريتنا هذه، عشان تدخلها من هنا على المحطة، من هنا من عند الجنينة، من هنا من ناحية جلين، من ناحية قطور، في حدود حدها النبي عليه الصلاة والسلام لمكة، من أرادها لحج وعمرة في هذا الحد ينزل ويؤدي المشروع الذي شرعه الله على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. أكثرنا سيسافر بالطائرة، أكثرنا سيسافر بالطائرة، إن لم نكن كلنا سنسافر بالطائرة، فأنت في الجو ستمر على الميقات ما تستطيع أن تنزل. في بعض الحجاج بتبقى خط سير الرحلة إن يروح المدينة الأول، يبقى خط سيره، وخاصة أول فوج اللي بيسافر حيسافر الأسبوع ده، أول فوج دول غالبا بيروحوا المدينة الأول، فلريح المدينة ده حيسافر عادي خالص ويقضي في المدينة الأيام المقدرة له، وبعدين يطلع من مكة من المدينة إلى مكة، في الميقات يفعل ما سنشرح. لكن بالنسبة لنا احنا اللي احنا مسافرين على مكة مباشرة وحنمر بالطيارة في الجو على الميقات، ماذا نفعل؟ في الميقات من نزله، من كان في البر مسافرا، من كان في البر مسافرا فإنه ينزل في هذا الميقات ويغتسل، وهذا الغسل في الميقات مشروع للرجال والنساء حتى ولو كانت المرأة حائضا أو نفساء، هذا اغتسال سنة للإحرام. والإحرام وهو التلبية بالعمرة أو الحج في الميقات مشروع لكل من أراد مكة للعمرة أو الحج حتى لو كانت المرأة حائضا أو نفساء. كثير من النساء تقول جت لها الدورة في الميقات فما أحرمتش، لا، الإحرام في الميقات واجب حتى لو كنت حائضا، لا يمنعك الحيض من الإحرام. فهذا لمن نزل. طب إحنا مسافرين بالطيارة لا يمكننا نزول الميقات، ماذا نفعل؟ نقول قبيل سفرك قبل ما تطلع تركب العربية لحتى توديك المطار أو غيره من مكان التجمع، وانت في الدار تغتسل وتنوي بهذا الغسل غسل الإحرام، تنوي بهذا الغسل غسل الإحرام. الله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعت، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت. وبل الحمد لله كلها 10-12 ساعة ما بين طلوعك من البيت ووصولك لميقاتك أو لمكة، فالأمر بسيط إن شاء الله تعالى. يبقى أنا ما أقدرش أغتسل في الميقات وما أقدرش أغتسل في الطيارة، يبقى أنا أغتسل في البيت قبيل الخروج، أغتسل في البيت بنية إن هذا غسل الإحرام اللي أنا مش هتمكن منه في الميقات. ويستحب لك أن تصلي ركعتين قبل خروجك من بيتك، ليست للإحرام ولكن هذه سنة لكل من دخل بيته وخرج. يستحب للمسلم إذا دخل بيته أن يصلي ركعتين، وإذا أراد الخروج أن يصلي ركعتين. ففي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخلت بيتك فصلي ركعتين تقيانك مدخل السوء، وإذا خرجت فصلي ركعتين تقيانك مخرج السوء. يبقى تغتسل بنية الإحرام وتصلي ركعتين وبعدين تودع أهل الدار، تقول لهم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ويردون عليك نستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، يسر أمرك وغفر ذنبك وزودك التقوى وهون عليك سفرك. وتطلع تركب العربية اللي حتوديك المطار أو مكان التجمع، تجمع الحجاج حتسافر معاه. معروف من آداب السفر إن الإنسان لما يسافر يحب يركب الدابة هو بيطلع يقول بسم الله، وسائل ما يقعد على الكرسي يقول الحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وتنظر للسماء وتبتسم. فهكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وفعل، هكذا قال وفعل، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ونظر إلى السماء وابتسم. اللهم إني أسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال، اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وعليك أن تستغل وقتك من أول ساعة تخرج فيها في السفر، هذه رحلة إيمان
رحلة عبادة تجعلها كلها عبادة، لا يفطر لسانك عن الذكر من أول ما تطلع لغاية ما ترجع بإذن الله عز وجل. عمر وقتك بذكر الله، اقرأ القرآن، الزم الاستغفار، الزم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، الزم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الأذكار. وحاول تنسى حكاية الضحك والفرفشة والهزار في هذه الرحلة، نجعلها رحلة طاعة وإيمان وروحانيات، عمرها بالذكر. هتوصل حضرتك إن شاء الله المطار بالسلامة، هتخلص إجراءات سفرك وتدخل تنتظر الأوتوبيس اللي هيوديك الطيارة. بعد ما تخلص إجراءات السفر خلي بالك ملابس الإحرام خليها في شنطة صغيرة في إيدك زي الجواز، ما تنسهاش، لأن كثير من الحجاج من يعني دوشة السفر بيحط كل الشرب بتاعته في السير كش الطيارة، يجي يحرم ما يلاقيش ملابس الإحرام. فخلي بالك ملابس الإحرام خليها في شنطتها صغيرة مع جوازك، لا تفارقه، لا يفرقك الجواز ولا ملابس الإحرام. أما تخلص إجراءات السفر وتدخل الصالة عشان تستنى الطيارة، الرجل الإحرام في حقه أن يتجرد من ثيابه كلها، المرأة تحرم في جلبابها الذي خرجت به، المرأة ملاش ملابس إحرام. فحضرتك بعد ما تخلص إجراءات السفر تاخد ملابس الإحرام وتدخل الحمام هناك في الصالة، تقلع هدومك كلها الصغيرة والكبيرة الداخلية والخارجية، تتجرد من ثيابك كلها وتلبس الإزار والرداء. الإزار اسم البشكير اللي بتحطه على نصفك الأسفل، والرداء اسم البشكير بتحطه على كتافك فوق. خلي بالك لبس ملابس الإحرام مش إحرام، مش إحرام، الإحرام لا يكون إلا في الميقات، والإحرام هو الإهلال بالتلبية، لبيك اللهم دي بقى الإحرام. طب أنا بلبس ليه في المطار؟ عشان حضرتك مش هتعرف تلبس في الطيارة، الطيارة كلها حجاج، هتقلع إزاي وتلبس إزاي؟ فمن باب التيسير بعد ما تخلص إجراءات السفر زي ما قلت تاخد الملابس وتخش الحمام في المطار، تقلع هدومك وتلبس ملابس الإحرام. وخلي بالك غطي كتافك الاثنين، غطي كتافك الاثنين، حط البشكير اللي فوقاني على كتافك الاثنين، لا تطبع، لا تطبع. الاطباع وهو كشف الكتف الأيمن هذا لا يكون إلا في بداية الطواف والطواف الأول فقط، وبعد ما تخلص السبع أشواط من الطواف تغطي كتفك تاني. فمن الخطأ أن بعض الحجاج أول ما يلبس ملابس الإحرام يجي مطبع معري كتفه اليمين، هذا خطأ. فأنت هتحط الرداء على كتفك الاثنين متغطيين، وتخلي بالك ما تلبش في المطار، ما تلبش في المطار، حتى لو رأيت أناسا يلبون لا تشاركهم، لأنك أنت لو لبيت في الإحرام صرت محرمة خلاص، لو قلت في المطار لبيك اللهم صرت محرمة، يبقى أنت كده أحرمت قبل الميقات بكم ألف كيلو، هذا خطأ. الإحرام في الميقات زي ما قلنا بقى في الطيارة، والميقات يا إخواني في الطيارة بيكون قبل هبوطها تقريبا بتلت ساعة، قبل هبوط الطيارة تقريبا بتلت ساعة بتكون فوق المطار فوق الميقات. وطبعا المسؤولين عن الطائرة عارفين دي رحلة حج، فبينبهوا الحجاج على الميقات، ممكن ينبه مرتين ثلاث، يقول لك يا حجاج إن شاء الله بعد نصف ساعة هنكون في المطار فوق الميقات، بعد ربع ساعة هنكون فوق الميقات. أنت لما ينبه أول مرة بيقول إن شاء الله بعد نصف ساعة هنكون في المطار، ساعتك معك اضبطها، النبي مرة تانية نبي، ما نبيش متعار امسك ساعتك وبعد نصف ساعة هو قال بعد نصف ساعة خلاها 27 دقيقة انت احتاط وهيا بقى نفسك للإحرام. يستحب للرجل قبل الإحرام قبل أن يقول لبيك اللهم أن يتطيب، يعني لو معاك في شنطة الجوازات جزازة ريحة حلوة كده تطلعها قبل ما الميقات بخمس دقائق، تطلع جزازة الريحة وتحط ريحة في شعرك ووجهك ويديك وتبعد الريحة عن ملابس الإحرام، تبعد الريحة عن ملابس الإحرام، تبقى إيه؟ تتطيب في رأسك ولحيتك ووجهك ويديك وتبتعد عن ملابس الإحرام. طبعا هذا التطيب في حق الرجل فقط ولا يجوز للمرأة، لأن المرأة نهيت أن تتعطر بعطر فواح تشم رائحة خارج البيت، يبقى هذا في حق الرجل فقط. يبقى قبل الميقات بخمس دقائق أتعطر كرجل، وقبل الميقات اللي أعلن عليه بدقيقتين أقول لبيك اللهم. لبيك اللهم بإيه؟ الحج يا إخواني له صفات ثلاث، يؤدى الحج على ثلاث صفات. الصفة الأولى الإفراد، والصفة الثانية القران، والصفة الثالثة التمتع. يبقى إفراد وقران وتمتع. الحج المفرد هذا بيقول في الميقات لبيك اللهم بحجة، لبيك اللهم بحجة، وكل من لبى بالحج أو العمرة إن زاد اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة يكون حسن، وتحرص فعلا وحقيقة وصدقا أن هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة، لأنها إذا شابها الرياء بطلت، فالرياء يبطل الأعمال. فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. اللي حيهل بالحج مفرد ده من ساعة ما يدخل مكة حيخلي محرم لغاية ما يخلص المناسك في الجبل ويرجع، حيخلي محرم الفترة كلها. القران زي الإفراد، ولكن القارن بيأدي العمرة والحج في مناسك واحدة، بيأدي العمرة والحج في مناسك واحدة زيه زي المفرد، بس المفرد حج فقط، أما القارن حيحج وإيه ويتمتع، حيحج ويعتمر، بس هو مش هيتحلل بين العمرة والحج، لا هيخليه محرم برضه زي المفرد. لكن القارن عليه دم والمفرد لا دم عليه، والقران يكون لمن ساق الهدي من خارج الحرم، لمن ساق الهدي من خارج الحرم، والآن لا أحد يسوق الهدي معه، يبقى علينا إذن التمتع اللي هو النوع الثالث. التمتع إنك تحرم بالعمرة من الميقات وتدخل تأديها وتتحلل منها وتبقى حلالا إلى يوم التروية 8 ذي الحجة تحرم بالحج. فآدي المناسك الثلاث إفراد وقران وتمتع. الإفراد لا دم عليه، القران عليه دم بس ينبغي أن يكون ساقه من خارج الحل ومن خارج الحرم، والمتمتع عليه هدي، فمن تمتع بالعمرة الحج فما استيسر من الهدي، ما فيش حد بيسوق الهدي ما كلنا نتمتع. من خطأ الحجاج أن يحج مفردا حتى لا يهدي، يقول لك الهدي بخمسمائة ريال ستمائة ريال نوفروهم نجيب هدايا للناس وللعيال، أنت بخلت على نفسك وجدت على الناس، بخلت على نفسك أنت وجدت على الناس، هذا الهدي الذي تتقرب به إلى الله عز وجل من أجل التمتع هذا تجد بره وذخرة عند الله يوم القيامة. فمن خطأ الحجاج أن يقول لك أنا معي يعني نوفر تمن الهد، أو أنا ما معيش الهد تمن الهد، ما معكش ربنا خفف عنك. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، يبقى التمتع أفضل، التمتع أفضل. طيب إذا كنت حج متمتعا يبقى في الميقات بقى فوق في الجو في الطيارة بحذا الميقات أقول لبيك اللهم بعمرة، لبيك اللهم بعمرة، اللهم هذه عمرة لا رياء فيها ولا سمعة، وبذلك صرت محرما، بالتلبية صرت محرما. فيحضر عليك الطيب ولبس الهدوم والرفث والفسوق والنساء وحلق الشعر وقص الظفر اللي هي محظورات الإحرام، وتكثر من التلبية، تلبية النبي عليه الصلاة والسلام، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وزي ما قلت المسافة في الميقات بينك وبين المطار فيش ربع ساعة لساعة، يعني هي كلها ربع ساعة لك نفسك في المطار، فاستغل هذا الوقت القصير في التلبية. ويستحب أن ترفع صوتك بها، فقد قال عليه الصلاة والسلام أفضل الحج العج والثج، والثج إراقة الدماء في الهدي والأضاحي، والعج رفع الصوت بالتلبية. وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما من ملب يلبي إلا لب من عن يمينه وعن شماله من حجر وشجر ومبر، وكل ذلك يشهد له يوم القيامة. فترفع صدرك بالتلبية. فإذا نزلت المطار مطار جدة إن شاء الله تعالى، فتخلص إجراءات السفر وتطلع تركب الأتوبيس اللي حيوديك إلى مكة، وتستغل الوقت برضو في التلبية. ولا مانع يعني إنك أنت تخلط التلبية بالتهليل والتكبير وغير ذلك من الأذكار. هتوصل مكة بالسلامة، ستذهب إلى الفندق الذي تنزل فيه، فتروح الفندق تتعرف على سكنك، تعرف غرفتك، وتنزل حاجتك وأمتعتك. ولا يلزم يا إخواني، لا يلزمك بمجرد الوصول إنك أنت تنزل تطوف على طول. أنت قد تكون مرهقا من أثناء السفر، قد يكون سفرك بالليل، يبقى أنت من النهاردة الصبح لغاية بكرة الصبح أو الظهر أو العصر مش نايم. فأنت لا بأس إذا وصلت إلى الفندق في مكة ولا نفسك تعبان وعايز تنام، نام لك ساعتين ثلاثة ارتاح، نام الليل كله، الصبح نأدي العمرة. يبقى مش لازم أول ما توصل تنزل على الحرم وتأدي العمرة، لا، أنت هتطوب بالبيت سبعة وهتسعى بين الصفا والمروة سبعة، وكل هذا جهد وتعب وإرهاق، فعايز تكون مرتاح قبله، فارتاح قبله. نزلنا الفندق خدنا راحتنا، انزل الحرم وانت متوضي، لأنك انت هتوصل الحرم هتطوف، والطواف البيت الصلاة بيحتاج إلى طهارة. طيب الأخوات اللاتي جاءتهن الدورة وهن في الميقات أو قبله، وأحرمنا في الميقات كما قلت الحيض لا يمنع الإحرام، لازم تقولي لبيك اللهم بعمرة أو حجة كما شرحنا، وتروحي مكة تقولي في السكن إلى أن تطهري. فإذا وصلت مكة وعليها الدورة تظلي في سكنها إلى أن تطهر. الطاهر مع الرجال ينزلون جميعا، يتوضوا في السكن وينزلوا بقى على الحرم متوضيين. الحرم الآن بفضل الله عز وجل وبوسائل إعلام كل طول النهار شايفين الحرم وشايفين مكة وشايفين أبواب وعارفينها. فندخل المسجد الحرام من أي باب تيسر لك، وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام دخل من باب ما، إلا أنه قال ما أمرتكم بأمر فأتوا ما استطعتم، ودي سنة مستحبة. يبقى السنة المستحبة نحرص عليها قدر الاستطاعة بدون أن نشق على أنفسنا. من أي جهة وصلت الحرم ادخل، وطبعا دخول المسجد معروف كيفيته وذكره، تقدم رجلك اليمنى وتقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطان القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله، اللهم صل على محمد وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي، اللهم افتح لي أبواب رحمتك واغفر لي ذنوبي، أو اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. طبعا هتمشي انت بقى تحت المباني لغاية ما توصل صحن الكعبة. لما تنزل بقى في صحن الكعبة وتشوف الكعبة لا بأس أن ترفع يديك وتدعو، وإن قلت اللهم أنت السلام ومنك السلام فتباركت يا ذا الجلال والإكرام لا بأس، وإن دعوت بما تحب لا بأس عند رؤية الكعبة، لا بأس بالدعاء عند رؤية الكعبة. وبعدين تقف وتطبع، تقف بقى كده وتطبع، تطبع يعني ايه؟ تكشف كتفك الايه؟ اليمين، اللي انا قلت لحضرتك ما تكشفوش من اول ما تلبس، لا، كشف اليمين، الكتف اليمين ده بيكون ايه؟ في صحن الكعبة قبل مبدأ الايه؟ الطواف. يبقى انا دخلت الكعبة من اي مكان تيسر وقفت واتطبعت، انا ابص على الكعبة انا داخل منين؟ ممكن انا اكون داخل من هذه الجهة، ممكن من العكس، ممكن من هنا، ممكن من هنا. انا وقفت في صحن الكعبة واتطبعت وهيأت نفسي للايه؟ للطواف. ببص انا فين من الباب؟ الطواف بيبدأ من الحجر الاسود الذي يمثله هذا الركن، ده الحجر الاسود اللي هو قريب من الباب، ده بيمثل باب الكعبة، باب الكعبة. الطواف بيبدأ من هنا، فحضرتك لو قدر الله ودخلت من باب لقيت نفسك مستقبل الحجر الأسود على طول، يبقى هتمشي مع الطائفين إلى أن تلاقي الزحام تبدأ تطوف مع الناس. طب العكس، أنت دخلت من الناحية التانية، أنت دخلت من هذا الباب وبصيت لقيت الكعبة كده، يبقى هتخش في وسط الناس وتمشي بدون نية الطواف، هتمشي مع الناس الطائفين بس بدون نية طواف. الطواف لازم يبدأ من الحجر الأسود. فأنا وصلت الحجر الأسود من أي جهة كان بدأت، أقف وأستقبله هكذا. ويمنع يا إخواني منعا باتا الحرص على الوصول إلى الحجر والزحام عليه، ويتأكد هذا المنع في حق النساء من أكبر الأخطاء، حرص المرأة على الوصول الحجر في وسط الرجالة، الرجالة فوقيها وقدامها وراء، ما ينفعش يا إخواني كده، ما ينفعش، هذا الزحام لا يجوز. يبقى أنا حقف كده هوت في أي مكان تيسر لي أستقبل، لازم أستقبل الحجر كده وأرفع إيدي اليمين وأقول بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر، وأبدأ الطواف. والسنة في حق الرجل أن يرمل، والرمل اللي بيسميه الرياضيين الجري في المحل حسب الناس اللي معاك، الدنيا زحمة فأنت عمال تهرول كده وخلاص، كل ما تلاقي فسحة تمشي، تلاقي زحام تقف. الرمل في الأشواط الثلاثة، من الحجر إلى الحجر شوط، ومن الحجر إلى الحجر شوط. هذا الركن الثاني ده هو اللي هو قبل الحجر، ده اسمه الركن اليماني، الركن اللي قبل الحجر اسمه الركن اليماني، هذا الركن اللي قبل الحجر ده اسمه الركن اليماني. الركن اليماني هذا يستحب استلامه باليد، باليد بدون تقبيل اليد. الحجر الأسود اللي يقدر يوصله في أيام غير الزحام يستلم بإيده كده ويسجد، دخل راسه في الطاقة ويقبل الحجر ويسجد عليه، ده الأصل في الاستلام، تمسح الحجر بإيدك وتقبله وتسجد عليه. في زحام الحج ومواسم العمرة الزحمة ما تقدرش، طب ممكن صورة تانية، ممكن في وسط الناس أدخل إيدي وأمسح الحجر كده أهو وأقبل إيدي، ولو كان معايا عصا ممكن بالعصا أمسح الحجر، ما كانش يبقى إيه زي ما وقفت بعيد كده بسم الله والله أكبر. أما الركن اليماني فالسنة أن يستلم باليد، أمسحه هكذا ولا أقبل يدي. طب الدنيا زحمة، الدنيا زحمة، أمشي ولا أشير إليه؟ بتلاقي وانت بتطوف كل الحجاج عند ركن يماني رفع إيده كده، هذا خطأ. الركن اليماني لا ترفع الأيدي عنه ولا تشير إليه، إنما الإشارة للحجر الأسود من بعيد، بسم الله والله أكبر. كل ما تخلص شوط من الحجر، الحجر تقف تاني كده أهو وتستقبل بسم الله والله أكبر وتبدأ تاني، هترمل الثلاثة أشواط وتمشي الأربعة التانيين مشي عادي. طبعا هذا المكان وهذا الشخص الذي يبتعد عن الكعبة بيمثل حجر إسماعيل. حجر إسماعيل هذا يعتبر من داخل الكعبة، فلا يشرع الطواف فيه، وهم طبعا هناك بيبقوا قافلين المكان ده في وقت الطواف والزحمة عشان ما حدش يخش، لكن باب العلم تعرف ان الطواف يكون من وراء حجر إسماعيل، مش داخل حجر إسماعيل، داخل كده كأنك جوا الكعبة. طوفت سبعة أشواط، ما قلناش هتقول ايه. ليست هناك أدعية ولا أذكار ولا قراءة معينة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الطواف. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ايه، دعا ايه، سبح ولا كبر؟ لم ينقل عنه شيء. فالأمر واسع، الأمر واسع. كل ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان فيما بين الركنين اليمانيين، الركن اليماني والحجر الأسود، في المكان ده كان يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. من أخطاء الحجاج الحرص على اصطحاب كتاب صغير في أدعية، ويطلع كتاب واحد يمسك كده وراه 50 واحد، ها، دعاء الشوط الأول، يقول وراه دعاء الشوط الأول، هو بيقرأ من الكتاب دعاء الشوط الأول ويجي داعي وبعدين دعاء الشوط الثاني، وهم يقولوا كده برضه، وعاملين دوشة وبيشوشوا على الناس، بيشوشوا على الطائفين وعلى المصلين وعلى الذاكرين، وهذا خطأ. رفع الصوت بالدعاء عند الكعبة هذا خطأ. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين. فمن أخطاء الحجاج رفع الصوت بالدعاء عند الكعبة. اذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال. يبقى حضرتك ادعو الله بما تشاء من خير الدنيا والآخرة. ما انت بتصلي كل يوم وبتدعي ربنا في الصلاة، ما تدعو به في الصلاة ادعو به في الطواف. خلصت سبع أشواط تجي مرجع بقى ايه الرداء ومغطي كتفك اليمين بقى، خلاص انتهى الاطباع فقط في السبعة أشواط الأولى فقط. يسموه طواف العمرة، يسموه طواف القدوم، المهم أول طواف هو اللي فيه الاطباع وفيه الرمل برضه، ولا رمل ولا اطباع بعد ذلك. خلصنا سبعة أشواط تغطي كتافك وعايزين نصلي ركعتين سنة الطواف. كل طواف تعقبه صلاة ركعتين، حتى وانت قاعد هناك بعد ما تخلص عمرتك وتوجد حلال، كل ما تلاقي في فرصة انك انت تطوف تطوف سبعة أشواط وتصلي ركعتين. في بعض الناس بيقول لك تحية البيت الطواف، يعني هو جاي من برا داخل الحرم يلزم نفسه أن يطوف تحية البيت. لا، البيت مسجد من المساجد، تحيته ركعتان، تحيته ركعتان زي أي مسجد. لكن أنا داخل من برا وعايز أطوف، خلاص أطوف وأصلي ركعتين. طب أنا مش عايز أطوف، أصلي ركعتين وإيه وأجلس. الركعتين سنة الطواف، أي طواف كان، أي طواف كان صلاة ركعتين بعده يستحب أن تكون خلف مقام إبراهيم، وهذا الشاخص بيمثل مقام إبراهيم مقابل باب الكعبة. ومعنى مقام إبراهيم إيه؟ الحجر اللي إسماعيل عليه السلام أتى به لإبراهيم عليه السلام عشان يقف عليه بقى زي السجالة، تعرفين البنا بيبني وواقف لغاية ما الجدار يعلى عايز بقى سجالة عشان يرتفع مع البناء. فلما ارتفع البنيان دع سأل إبراهيم وولده إسماعيل أن يأتيه بحجر، فجاءوا بهذا الحجر، فقام عليه إبراهيم السلام فغاصت قدماه في الحجر، غاصت قدماه في الحجر، ودي معجزة، دي معجزة من المعجزات. احنا لو جبنا 100 راجل يقف على البلاط رجليه تغص في البلاطة، لكن إبراهيم لما وقف على الحجر غاصت قدماه، إلى الآن موجودة. وعشان كده ربنا قال إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، مقام إبراهيم. فهذا الحجر باق إلى يوم القيامة ليدل على قدرة الله سبحانه وتعالى. فالسنة في أوقات غير الزحام لكل من طاف أن يصلي ركعتين خلف مقام، يبقى أنا حاجة كده وحاجة على المقام بينه وبين الكعبة، وأقرأ الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ولكن يستحيل، يستحيل في موسم الحج إنك أنت تعرف تصلي هنا، بس أنت بتتعلم بس ما بالعلم، عشان ربنا كلمك في عمرة ما فيهاش زحمة ولا حاجة وحب تصلي السنة يبقى تصلي خلف مقام إبراهيم. لكن في موسم الحج تنحى جانبا، ابعد بعيد خالص ودور على مكان هادي وخذ شطرتك وصل ركعتين. يستحب في هاتين الركعتين أن تقرأ الفاتحة في الأولى وقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية الفاتحة وقل هو الله أحد. خلصت ركعتين تدور بقى على إيه؟ على زمزم. هتلاقي الثلاجات حواليك مالية الدنيا زمزم، اشرب من زمزم واملى بطنك، تضلع املى بطنك. فالفرق بين المؤمن والمنافق ان المؤمن بيشبع من زمزم، والمنافق اذا خد ياخد بوقه كده وخلاص. وزمزم هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام خير ماء على وجه الارض، خير ماء على وجه الارض ماء زمزم. وقال عليه الصلاة والسلام فيه طعام طعم وشفاء سق، الجعان يشرب زمزم يشبع، والمريض يشرب زمزم يبرأ بإذن الله سبحانه وتعالى. وقال عليه الصلاة والسلام ماء زمزم لما شرب له. شوف أي نية عايزها اشرب زمزم بالنية دي، ربنا يعطيك ما تتمنى بإذن الله عز وجل. تشرب زمزم. وعايزين بقى نطلعوا نأدي الركن الثاني من أركان العمرة. العمرة يا إخوان ركنين، طواف بالبيت وطواف بين الصفا والإيه والمروة. أنت كده صليت ركعتين وشربت زمزم وعايز تطلع على الصفا، قبل ما تطلع على الصفا استلم الحجر. قبل ما تطلع على الصفا يعني إيه؟ الطواف بالبيت يبدأ باستلام الحجر، والطواف بالسعي يبدأ باستلام الإيه الحجر. يعني أنا خلصت بقى أشواط وصليت ركعتين وشربت زمزم وعايز أطلع بقى إيه أسعى بين الصفا والمروة، قبل ما أطلع على الصفا أستقبل الحجر بسم الله والله أكبر، واجي راجع ورايا تماما كده. هتلاقي المنظر كما هو الآن على الواقع عندنا كده. أما ترجع كده هوت هتلاقي المشي تمشي شوية وهتلاقي السلالم مطلعاك على إيه على الصفا. وانت طالع ماشي طول ما الارض مستويه انت لسه تحت، لما تحس انك انت بدات تصعد والارض بدات تعلى يبقى انت كده ايه بدات في الصعود. تقرا الايه ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. هناك في الصفا زي ما تشوفوا في التلفزيون في الركن كده الأخير الصخرة الكبيرة العالية دهيا، حاول أنت تطلع وتاخد مكان، تاخد مكان كده بعيد عن الناس وبعيد عن الزحمة وتستقبل الكعبة. وأنت على الصفا أنت كنت طالع كده كنت مد ظهرك للكعبة، وأنت طالع طلعت على الصفا تتدور وتستقبل الإيه الكعبة وترفع يديك الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده وتدعو ثم تعيد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده وتدعو ثم تكرر التكبير والتهليل وتجي نازل تجي نازل ماشي من الصفا إلى المروة الإشارتين الخضر دول العلمين الأخضران الأخضرين يستحب السعي بينهما وهما زي ما شايف قريبين من الصف وانت راجع من المروة هتلاقيهم بعيدين يبقى العلمين قريبين من الصف أول ما تنزل من الصفا كده بعد شوية هتلاقي العلم الأخضر ده ساعة ما توصل العلم الأخضر ده تجري بقى على آخرك تجري على آخرك ركض سريع إلى العلم الأخضر التاني وتكمل المشوار ماشيا إلى المروة برضو حتيجي من توصل عند المروة المستقبل الكعبة وتفعل عليها كما فعلت على الصف الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وتدعي وتكرر ذلك ثلاث وتجي نازل ثاني مع المروة ماشي لغاية ما يقابلك العلم الأخضر الأول تسعى سعيا شديدا إلى العلم الأخضر الثاني وتوصل إلى الصفا تستقبل الكعبة والتهليل والتكبير وترجع السبع أشواط يا إخواني الذهاب والعودة شوطين الذهاب والعودة شوطين يبقى الشوط من الصفا المروة شوط والعودة من المروة إلى الصفا شوط يبقى حضرتك هتروح وترجع ثلاث مرات والمرة السبعة هتروح من الصفا إلى الإيه إلى المروة ده المرة السبعة هتروح من الصفا إلى المروة خلصنا السبعة أشواط في الشوط السابع على المروة ما فيش بقى دعاء يعني آخر شوط وانت مراجع من الصفا إلى المروة وسط المروة هتيجي ماشي على طول ما فيش بقى دعاء ولا تهليل ولا تكبير طيب ماذا تقول في السعي وانت رايح جاي كده بين الصفا والمروة تقول ايه نفس الذي قلناه في الطواف بالكعبة مفيش اذكار معينة ولا ادعية ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام فانت قسم نفسك خلي الشوط الاول للاستغفار الشوط الثاني لتهليل لا اله الا الله الشوط الثالث سبحان الله الحمد لله الشوط الرابع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام الشوط الخامس للدعاء ادعو الله بما تشاء من خير الدنيا والآخرة ولا تنسى الدعاء للمؤمنين واعلم أن الله قال للنبي عليه الصلاة والسلام فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنات ولذلك الأنبياء استغفروا للمؤمنات فأنت اشرك المؤمنات في دعائك ولك الأجر ولك الأجر خلي بالك يقول النبي عليه الصلاة والسلام من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة فتصور حضرتك دلوقتي مثلا المسلمين دلوقتي مليار ونص لما تقول ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يبقى خدت مليار ونص حسنة على هذه الدعوة وخص مع من شئت من أهلك وأقاربك وأصدقائك بالدعاء فيش مانع تدعي لفلان باسمه تتذكر إخوانك تدعي لهم واعلم أنك أنت المستفيد من دعائك لإخوانك قال عليه الصلاة والسلام دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجاب عند رأسه ملك يقول آمين ولك مثله فلا تبخل على المؤمنين بالدعاء لهم لأنك أنت مستفيد فإذا لم تدع لهم فأنت حرمت نفسك من الأجر والثواب خلصت السبعة أشواط بين الصفا والمروة أنت كنت محرم بالعمرة كنت محرم منها منين من الميقات في الطيارة خلصنا اهو، طفنا بالكعبه وطفنا بين الصفا والمروه، كده عايزين نتحلل. التحلل يكون بالنسبه للرجل بحلق راسه او تقصير شعره. الافواج اللي هتسافر الاسبوع ده مسافر قبل الحج بشهر، فممكن يحلق في العمرة وبعد الشهر شعره هيكبر يحلقه تاني في الايه؟ في الحج. لكن الناس اللي مسافرة قبل الحج على طول وما هيسافروا من واحد الحجة دول وانت ماشي، ده كلها اسبوع، ما يقدرش يحلق في العمرة وبعد اسبوع مش هيلاقي شعر يحلقه. يبقى اللي ذهب متأخر هذا يتحلل من العمرة بالتقصير، يتحلل من العمرة بالايه؟ بالتقصير، عشان بعد اسبوع هيحج وعايز يتحلل من الحج بيحلق ايه؟ يحلق في الحج. هناك الصالونات عند المروة وفي كل مكان صالونات كثيرة جدا، بتدخل الصالون تقصر شعرك علشان يبقى للحج ان شاء الله تعالى، وكده تتحلل. المرأة بعدما تطوف وتسعى بتروح بيتها حتى لا تكشف شعرها في الشارع، تروح بيتها وتجمع شعرها كله كضفيرة واحدة وتأخذ من أسفلها مقدار عقلة الأصبع بالمقص، وبذلك تتحلل. فالمرأة ليس لها تقصير ولا حلق، ليس لها حلق ولكن تقصير، وتقصير بسيط جدا، تجمع شعرها كله وتأخذ من طرفه قدر الأملة، وبذلك نتحلل من العمرة ونبقى في مكة حلالا، لا يحرم عليك شيء، خلاص انت حلال، ما فيش بقى اسمها محظورات الحرام، كل شيء حلال لك في الفترة من بعد العمرة إلى يوم التروية، بخلاف المفرد والقارن زي ما قلنا يبقى على ايه؟ على إحرامه. أما المتمتع فبعد العمرة صار حلالا. تقيم في مكة الأيام التي قدرها الله لك، تحافظ على الصلاة في المسجد، تحافظ على الجماعة، تشغل وقتك بذكر الله، تلزم الحرم قدر استطاعتك. انت هتروح تقعد في السكن تعمل ايه؟ هتلف في الشارع ليه؟ والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، طول ما انت قاعد في المسجد الملائكة بتدعي لك، فاحرص على أن تقضي وقتك ما استطعت في الحرم، واحرص على أن تجتهد في ختمة القرآن، اختم في الرحلة كده مرتين ثلاث وما زاد على ذلك، فقراءة القرآن قربة من أعظم القرب وعبادة من أجل العبادات، يعطي الله تبارك وتعالى عليها من الأجر والثواب ما لا يعطي على غيرها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. واحذر يا أخ الإسلام وأنت محرم أو بعد التحلل، احذر وأنت عايش في بلاد الحرم من الذنوب التي ألفناها: الغيبة، النميمة، الكذب، السخرية، الاستهزاء بالناس، الهزار الثقيل، المزاح مع النساء. احذر كل هذا، احذر كل هذا. من حج فلم يرفث ولم يفسق، فلا ترفث ولا تفسق، عود نفسك في هذه الرحلة الكلم الطيب عشان ترجع إن شاء الله متعود على ذلك. تقيم إن شاء الله في مكة حلالا إلى يوم 8 ذي الحجة. يوم 8 ذي الحجة بيسمى يوم التروية. ليه؟ الجبال منى وعرفات ومزدلف كانت جبال حقيقة زمان، لا أكل ولا شرب، فعشان كده كان يوم 8 قبل ما يحرموا يعبوا المية وياخدوا الأكل عشان طالعين جبل بقى ما فيش أكل ولا شرب في الجبل. الحمد لله الآن بقت الجبال جنة دلوقتي، خلاص ما فيش فرق بينها وبين الحرم، كل خير في الجبل دلوقتي، كل الخير، مشروبات وأطعمة زي ما انتم عارفين وشفتوا. يبقى يوم 8 الحجة هنحرم بالحج كمتمتعين، المفرد والقارن أو لسه على إحرامه، لكن إحنا كناس تمتعنا يوم 8 ذي الحجة الصبح بعد الفجر كده تغتسل غسل بقى الايه الاحرام زي ما قلنا اللي انت عملته في البيت بسبب انك انت مسافر بالطياره، انت بقى يوم 8 ذي الحجه في الفندق تغتسل رجالا ونساء، والمراه تلبس ملابسها المعتاده المعروف، والرجل تاني يرجع تاني يلبس ملابس الاحرام، تغتسل وتتطيب برضه في البدن دون الايه دون ملابس الاحرام كرجل، وتنزل تركب السيارة اللي حتوديك منى. ساعة ما تقعد على السيارة، أما تركب السيارة وتقعد تلبي بالحج، لبيك اللهم حجة، اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وتلبي لغاية ما توصل منى. إن وصلت منى قبل الظهر هتنزل في الخيام تحتك تقعد حتى يدخل وقت الظهر، ده وصلتم بعد الظهر هتنزلوا تتوضوا وتصلوا. يبقى إذا دخل وقت الظهر هنتوضأ ونصلي الظهر جماعة، كل جماعة في خيمتهم يصلوا جماعة بعضهم يأمهم أقرأهم، وما فيش جمع في منى لا قبل عرفة ولا بعده، ما فيش جمع في منى، في قصر فقط، بيصلي الظهر في وقته قصرا، العصر في وقته قصرا، المغرب ثلاثة في وقت مش قصر في المغرب، العشاء في وقتها قصرا، وتبيت بمنى ليلة 9 للعرفة، والصبح يوم 9 نتوجه إلى عرفة، وبعد الأذان نكمل إن شاء الله تعالى.
يبقى إن شاء الله تعالى يوم 8 ذي الحجة أحرمنا من مكة، توجهنا إلى منى، أقمنا يوم 8 في منى، صلينا الصلوات كلها في وقتها قصرا بلا جمع، قصرا بلا جمع، أصبحنا يوم 9 يوم عرفة نتحرك من منى إلى عرفات ونحن ملبين أو مهللين ومكبرين، نصل إلى عرفات، تنزل في المخيم بتاعك، واحرص على وقتك، وما فيش داعي للمشي في الطريق، وما فيش داعي للصعود على جبل الرحمة، الرسول عليه الصلاة والسلام قال وقفتها هنا وعرفت كل موقف. إذا وصلت قبل الظهر هتقعد في الخيمة تذكر الله لغاية ما يجي الظهر، وصلت بعد الظهر هتقام الصلاة في عرفة، سنجمع بين الظهر والعصر قصرا وجمعا، جمع تقديم، يعني بعد دخول وقت الظهر سيؤذن لنا أحدنا في الخيمة، واحد معنا في الخيمة يؤذن ويؤمنا أقرأنا، صلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين. طيب احنا بنجمع ليه في عرفات؟ نجمع لنتفرغ للدعاء، خلي بالك في عرفة ما فيش صلاة في عرفة، هي العبادة الذكر الدعاء، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، فخلي بالك ساعة ما تصلي الظهر والعصر جمع تقديم، العمر كله غالي والوقت كله غالي، بس أغلى أوقات العمر الخمس ست ساعات يوم عرفة من الظهر للمغرب، دي أغلى أوقات العمر، فما تضيعهاش، ساعة ما تصلي الظهر والعصر خد ركن كده في الخيمة، واعتبر نفسك ما فيش حد حواليك، وانفرد كده بربك سبحانه وتعالى، وقسم الوقت بين قراءة قرآن وتسبيح وتحميد وتهليل وتكبير واستغفار والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، والدعاء الدعاء، ادعو الله ما تشاء من خير الدنيا والآخرة لك وللمسلمين. غربت الشمس يوم عرفة، مش هنصلي المغرب في عرفة، ننفر من عرفة إلى مزدلفة، ننفر من عرفة إلى مزدلفة، من إما نوصل مزدلفة المهم يكون قبل الساعة 12،
قبل الساعة 12 بالليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة العشاء إلى نصف الليل الأول. وصلنا الساعة 8 الساعة 9 الساعة 10 ننزل حيثما قدر الله ونصلي المغرب 3 والعشاء ركعتين وننام، ما فيش عبادة في المزدلف ولا حدا خالص، هتقعد كده تنام تقعد براحتك لغاية ما يطلع الفجر، فجر يوم العيد، حتى يطلع فجر ايه يوم العيد نصلي الفجر، وسنة الفجر لا تترك. لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يدع ركعتي الفجر والوتر في السفر، كان يترك السنة القبلية والبعدية غير كده، أما سنة الفجر والوتر كان يحافظ عليهما. صلي سنة الفجر، نصلي الفجر جماعة، وبعدين تذكر الله عز وجل، تذكر الله عند المشعر الحرام، المشعر الحرام مزدلفة، والمشعر الحرام أي مكان تقى فيه مزدلفة هو ده المشعر الحرام، فبعد ما تصلي تذكر الله وتسأل الله من فضله لغاية قبل الشمس ما تطلع، يعني خلاص النهار ملأ الدنيا بس الشمس لسه ما أشرقت، قبل شروق الشمس عايزين بقى نتوجه إلى منى. خلي بالك عندنا يوم العيد خمس أعمال، عندنا يوم العيد خمس أعمال: رمي جمرة العقبة الكبرى، ونحر الهدي، والحلق، والطواف، والسعي، هكذا على الترتيب. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما سئل يوم العيد عن عمل قدم أو أخر إلا قال للسائل افعل ولا حرج. يبقى حضرتك يوم العيد الأعمال على السنة: رمي جمرة العقبة في منى، ونحر الهدي، والحلق، والطواف، والسعي. بالنسبة للنحر احنا بنوكل في الشركات والبنوك اللي الدولة السعودية مفوضاها تلم سقوق الهدي والأضاحي من الحجاج، فدي أحسن طريق، من إما توصل وخلص عمرتك شوف فين المكاتب اللي بتلم وادفع فيها وخد الورقة بتاعتك وخلاص، يبقى انت كده ارتحت من عمل من عمل يوم العيد. يوم العيد انت طبعا ملتزم بقافلة، والقافلة لا مسؤول، المسؤول ده هو حسب خبرته اللي بيقول ننزل على منى ولا ننزل على مكة. فإذا نزلنا على منى هنرمي جمرة العقبة الكبرى، شايفين حضراتكم ثلاث شواخص دول، هذا الكبير جمرة العقبة الكبرى، اللي قبله الوسطى، الذي قبله الصغرى، ودول الصغرى من جهة منى، من جهة منى، منى هنا كده، وانت طالع من خيمتك من منى طالع على الجمرات، اول ما بقبلك الصغرى وبعدين الوسطى وبعدين الكبرى. جامعة العقبة الكبرى اقرب الى مكة، يعني اللي يطلع من مكة يخش على منى، اللي يطلع من العزيزية كده يخش على منى، يعدي الجهة يخش على منى، اول ما قبله جامعة العقبة الكبرى. فانت بقى هتنزل، هتيجي من مزدلفة الى منى، هتمشي، هم هناك يوم العيد بيكون عساكر محجزين حوالين الصغرى والوسطى، يعني عشان ما حدش يرمي، يعني لان يوم العيد ما فيش غير الكبرى، فانت تمشي لغايه ما توصل الى الجمره الكبرى. والجمره بقى جدار طويل عريض 25 متر في وسط الحوض الكبير، فالرمي الحمد لله بقى سهل جدا. في بعض الناس بيبص كده يلاقي الدنيا زحمه، اذا وقف بعيد ويرمي اللي معاه، جت في الحوض ما جتش، هو عايز يخلص وخلاص. لا، خلي بالك انت بتتعلم، واللي بيتعلم غير اللي متعلمش، فانت توصل الى الحوض وبالراحه خالص، الناس هنا زحمه هتلاقوهم في الجهه المعاكسه مش زحمه، فخد كده اي جهه تلاقيها فاضيه وقف على الحوض، اقف على الحوض وارمي. بس خلي بالك الحصوه تبقى زي ما يقول العلماء زي حبه الفول ده، ما تجيبش حصى كبير لان ممكن ترمي تيجي في واحد تاذيه، وبعدين انت ما بترميش الشخص اللي هو الجدار، ما بترميش في الجدار، انت بترمي في الحوض، انت بترمي في الحوض، فتقرب من الحوض عشان تتاكد ان الحصى وجد في الحوض. وكل مره الله اكبر لازم تقف عليك كده الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبع حصيات. رمينا سبع حصيات وإحنا وكلنا في النحر دبح الهدي وكلنا فيه، يبقى دول عاملين اهو، يبقى أنا يجوز لي أن أتحلل التحلل الأصغر. يعني إيه؟ يعني لو ما حضرتك في ميناء شنطة فيها الهدوم النظيفة بتاعتك، ممكن بقى الآن تجلع هدومك الملابس الإحرام وإيه وتلبس هدومك العادية. لو لقيت في ميناء صالون حلاقة كويس، تخش الصالون تحلق وتلبس هدومك العادية وتنزل على إيه على مكة، تطوف وتسعى بملابسك الإيه العادية. لو انت مش عايز قلت خلاص بقى خليني في المكة انزل بملابس الإحرام، مش مشكلة، المهم انك انت من حقك تتحلل بعد ايه بعد العملين، بعد ما رميت وانت وكلت في الذبح، يبقى بعد ما ترمي لك حق ان تتحلل التحلل الايه الاصغر، اللي هو يبيح لك تلبس هدومك وتحلق راسك وتقص ضوافرك وتحط ريحة كويسة الى اخره. رمينا جمت العقبة والنحر خلاص قلنا موكلين فيه، ننزل من منى على مكة، ننزل من منى على ايه على مكة، نخش الحرم نأدي بقى ايه الحج اللي هو السعي الطواف والسعي زي ما عملنا في العمرة، بس احنا المرة دي بقى ممكن اكون لابس هدومي ها او مش لابس لمن ايه لمن اراد، واطوف السبع اشواط زي ما وصفنا، وأصلي ركعتين سنة الطواف، وبعدين أشرب من زمزم، وبعدين أطلع على الصفا أسعى بين الصفا والمروة سبع أشواط كما شرحنا، وبكده إيه انتهى الحج كله وتحللت التحلل كله. وترجع آخر النهار آخر نهار يوم العيد ترجع على منى. طيب الناس اللي هم ما راحوش منى الصبح، نزلوا من مزدلفة على مكة، تركوا إيه تركوا رمي جمرة العقبة، يبقى هما حينزلوا من مزدلفة على مكة برضو حيطوف السبع أشواط ويصلي ركعتين ويشرب من زمزم ويسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، ويخش الصالون يحلق، يخش الصالون يحلق ويروح السكن يغير هدومه، ويروح من آخر النهار يرمي جمرة الإيه العقبة، يرمي جمرة العقبة. يبقى اللي رماها الصبح حيروح آخر النهار عشان يبات، واللي ما رماهاش الصبح هيروح عشان ايه يرميها ويبات. في منى واجبان، في منى واجبان، المبيت في منى واجب ورمي الجمرات واجب. في بعض الناس يوم العيد بخليف مكة ما بيروحش منى، خير يعمل حاج يقول لك انا وكلت ناس يرمولي، انا وكلت ناس ايه يرمولي، انا ما اقدرش امشي فوكلت حد يرمي عني. انت وكلت حد يرمي عنك بس المبيت ايه لماذا لا تبيت؟ المبيت في منى واجب والرمي واجب. انت بتقول انا مش قادر امشي عشان ارمي، واحد هيرمي لك ماشي، تروح تبات في منى في الخيمه هناك، واللي يرمي لك يرمي لك وانت قاعد في الخيمه. يبقى يوم العيد هنرجع كلنا اخر النهار على ايه على منى، نبيت في منى ليله الحادي عشر. الرمي يوم 11 و12 بيكون بعد الزوال، يعني بعد دخول وقت الظهر، وهتطلع بقى من خيمتك تمشي من الخيمة، هتقابلك زي ما قلنا الجمرة الصغرى زي ما قلنا كده، تاخد مكان قريب من الحوض وترمي سبع حجرات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، خلص السبع بتوع الأولى، هتمشي شوية كده قدام وتاخد ركن كده بجنب كده وتستقبل الكعبة وتدعو الله تبارك وتعالى بما تشاء، وبعدين تمشي لغاية ما توصل إلى الوسطى وترميها بالسبعة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وتيجي ماشي شوية وتاخد جنب كده وتستقبل الكعبة وتدعو الله بما تشاء، وبعدين تجي راجع على الكبرى ورميها بالسبع حصيات ولا دعاء بعدها. يبقى بعد الصغرى في دعاء وبعد الوسطى في دعاء، وليس هناك دعاء بعد الايه الكبرى. وترجع على المخيم بتاعك تاني تبات ليله 12 تبات ليله 12، وبعد الظهر يوم 12 تعاود الكره، الصغرى والدعاء والوسطى والدعاء والكبرى ولا دعاء. هنا قال تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. حضرتك بقى عايز تنزل يوم 12 بعد ما ترمي على مكة تتعجل، لك ذلك. عايز تتأخر تبات كمان ليلة 13، هتبات كمان ليلة ايه 13، وترجع تاني بعد الظهر برضه وترمي الجمرات الثلاثة على ما وصفنا. رميت الجمرات الثلاثة يوم 13 او تعجلت يوم 12، نزلت مكة، انت كده انهيت الحج بفضل الله. ونسأل الله ان يكون حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا. نزلنا مكة، المتعجل والمتأخر اجتمعنا كلنا في مكة، بيبقى التفويج محدد، هنمشوا من مكة امتى، ده بيبقى مقرر معروف كده. فلا تخرج من مكة للسفر سواء إلى المدينة أو إلى بلدك حتى تطوف بالبيت 7 أشواط، ده يسمى طواف الوداع. أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، فطواف الوداع من واجبات الحج، من واجبات الحج. لكن لو قدر أن امرأة أتتها الدورة بعدما خلصت مناسكها، فاضل طواف الوداع بس، يسقط عنها، يسقط عنها. هذا هو الحج. أما زيارة المدينة يا إخواني فمالاش علاقة بالحج نهائيا، إنما هي فرصة وإنت موجود في تلك البلاد أن تزور مسجد الرسول، أن تزور مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام لتصلي فيه، كما سمعت في أول محاضرة قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجد هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فبنروح المدينة نقيم هناك للصلاة في المسجد النبوي. ما فيش حدا اسمها مزارات هناك في المدينة. المزارات الشرعية والمقصودة هي مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم مسجد قباء. فقد جاء في الحديث: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى ركعتين كانت له كأجر عمرة. إذن المسجد النبوي ومسجد قباء. أما القبور فهي كأي قبور، قبور المدينة هي البقيع والشهداء أحد، يستحب زيارتهم كأي قبور. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة فقط. غير كده بقى يقول لك مسجد أبو بكر ومسجد عائشة ومسجد مش عارف ايه، هذه كلها ليست زيارتها ليست مشروعة أبدا. أما قبر النبي عليه الصلاة والسلام فيجوز لك أن تزوره مرة واحدة في المدة، هتقعد 3 أيام، هتقعد يوم، هتقعد 10 أيام، هي مرة واحدة كده تختار الوقت اللي مفيهوش زحمة وتصل إلى القبور. وهناك في الحجرة مقسمينها 3 أقسام: الأول، الثاني، الثالث. القبر النبوي وقبر الصاحبين في في النص، تلاقي فيه طاقة وبعدها طاقة وبعدها طاقة. الطاقة الأولى لما تستقبلها بتكون مواجه حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، فامتقب بأدب واحترام وتغض من صوتك وتقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ويكفي هذا. وإن زدت جزاك الله عنا خير الجزاء ما فيش مشكلة، وتأخذ يمينك إذا استقبلت أبا بكر: السلام عليك يا أبا بكر رضي الله عنك وجزاك الله خيرا. ويمينك استقبلت عمر وتسلم عليه أيضا وتنصرف. مرة واحدة تزور القبور وانت في المسجد النبوي، وتحرص على قضاء وقتك في المسجد وشغل وقتك بالأذكار والأدعية، وتعود سالما غانما بإذن الله عز وجل. أرجو الله أن أكون قد وفقت لبيان هذه المناسك، وأرجو أن تكونوا قد استوعبتم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل موسم أمن وأمان وسلم وسلام، وأن ييسر الجميع أداء مناسكهم، وأن يرجعون سالمين غانمين مأجورين. إن ربي على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.